لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف محادثات فيينا وتطالبها باتخاذ القرار السياسي. الطيران الحربي الروسي يخصف منشأة عسكرية ويسقط مسيرات أوكرانية خلال الساعات الماضية. المحكمة العليا الباكستانية تعقد اجتماعا للبت في مصير رئيس الوزراء عمران خان. وبشرى زعنيان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية غير راغبة في التوصل لاتفاق في محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمره الإسبوعي أن على الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارها السياسي في أسرع وقت ممكن إذا ما أرادت التوصل إلى اتفاق في فيينا. ولفت خطيب زادة إلى أن على أمريكا أن تستجيب لمطالب إيران المعقولة التي وافق عليها أعضاء مجموعة 4+1، مشددا على أن الاتفاق متاح إلى حد كبير إذا كانت أمريكا تدرك بأن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء ولن تتنازل عن مطالبها. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة بحق بعض الشخصيات والشركات الإيرانية. وأكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن طهران مستعدة لاتفاق جيد ومستدام، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي هو المسؤول المباشر عن إطالة المفاوضات حتى الآن عبر طرحه مطالب إضافية، فيما رحب الطرفان بجهود إرساء الهدنة في اليمن. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية. وقالت ماريا زخاروفا أن روسيا ستطالب اليوم مرة أخرى بانعقاد مجلس الأمن الدولي بشأن الاستفزازات الإجرامية للجيش الأوكراني والمتطرفين في هذه المدينة. يذكر أن وزارة الدفاع الروسية فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا قرب كييف، متهمة المتطرفين الأوكرانيين بالوقوف وراء تلك الجرائم بهدف عرقلة محادثات السلام. وحول الاتهامات المتبادلة بشأن ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
بوتشا اسم مدينة أوكرانية تصدرت عناوين الأخبار، ليس فقط بسبب ما وقع فيها من جرائم قتل بحق المدنيين، بل لتحميل كل طرف من أطراف الحرب الجانب الآخر المسؤولية، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية في بلاده، فيما قال وزير خارجيته:
من خلال ما رأيناه في بوتشا والمناطق المجاورة يمكننا أن نستنتج أن روسيا أسوأ من داعش من حيث حجم وقسوة الجرائم المرتكبة.
أما رئيس بلدية مدينة بوتشا الواقعة على المشارف الشمالية لمدينة كييف فقد اتهم القوات الشيشانية التي جاءت لدعم الروس بقتل المدنيين، معتبرا أنهم حصلوا على ضوء أخضر من الرئيس الروسي للقيام بما وصفه برحلة صيد للشعب الأوكراني. وتعليقا على صور قتل بوتشا، سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للانضمام إلى المسؤولين الغربيين في التعبير عن غضبهم، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل حولها يفضي إلى محاسبة فعالة. في المقابل نفت روسيا الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في بوتشا، مؤكدة أن الصور والفيديوهات المنشورة من قبل كييف ليست سوى استفزاز جديد، ولذلك طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة على خلفية استفزاز من وصفتهم بالمتطرفين الأوكرانيين في بوتشا وأسيادهم الغربيين. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن مغزى الجريمة التي ارتكبها نظام كييف في مدينة بوتشا بحسب تعبيرها هو تعطيل لمفاوضات السلام، فيما اتهم السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة بالتكتم عمدا على قصف الجيش الأوكراني لمدينة بوتشا فور انسحاب القوات الروسية منها، كما اتهم كييف بتحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبتها.
أعلن الرئيس الفرنسي عن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل جماعي على المستوى الأوروبي. وبشأن أحداث بوتشا الأوكرانية، قال ماكرون أن ما حدث في بوتشا يلزمنا بتقديم حزمة جديدة من العقوبات والإجراءات ضد موسكو، وسننسق مع شركائنا الأوروبيين وسنتخذ تدابير إضافية. تعقد المحكمة العليا الباكستانية اجتماعا للبت في مصير رئيس الوزراء عمران خان. يأتي ذلك بعد أن عرقل حزب عمران خان التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة برئيس الوزراء. وفقد رئيس الوزراء أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة أمس، غير أن نائب رئيس البرلمان المنتمي لحزب رئيس الوزراء رفض هذه الخطوة التي كان من المتوقع أن تطيح بخان الذي وصفها بأنها جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستورية. من جانبه اعتبر زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت ضد خان بأنه لا يقل عن الخيانة العظمى. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منهم. وأضافت المصادر أن عددا من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاما تحضيريا لعيد الفصح العبري ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى. من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل 4 فتية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال غربي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وكان 20 فلسطينيا قد أصيبوا بجروح واختناقات الليلة الماضية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن تحرير اليمن قادم لا محالة، مشيرا إلى أن توحيد الصف الوطني لمواجهة العدوان الخارجي ومشاركة الجميع في شرف التحرير أصبح الخيار الوحيد للحل. وأكد البخيتي استعداد صنعاء لسلام مشرف يضمن كرامة وسلامة كل اليمنيين، مضيفا أن دول العدوان لن تسمح بحوار يمني خال من التدخلات والتأثيرات الخارجية، لأن هذا يتعارض مع مصالحها. ولفت في السياق لأن أي مكون سياسي يستدعي التدخل العسكري الخارجي إلى بلده فإنه يفقد قراره في اللحظة الأولى للاحتلال، ثم يفقد وجوده في اللحظة الأولى للتحرير. انتقدت أحزاب تونسية دعوة الرئيس قيس سعيد قبل يومين لحوار وطني يقصي من خلاله المنظومة السياسية والأحزاب الفاعلة. الأحزاب التونسية نددت بدعوة الرئيس سعيد لمجموعة من الأحزاب الموالية له ورفضه توجيه الدعوة لبعض الأحزاب الرئيسية التي اتهمها بنهب الوطن والتآمر على الدولة وتخريبها من الداخل على حد تعبيره. مستمعنا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال في الساعة 5:13 يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 5:47. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 6:00 تماما. عند 6:15 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. ضيافة الله آداب وبركات يأتيكم في الساعة 6:48، يليه مع الصائمين. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:47. رباه يا رباه يأتيكم هذا البرنامج في 7:51. نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما. عند 8:10 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
أنا أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الشطار.
أهلا ومرحبا بكم.
ويرحب بكم.
نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
من برنامج
حديقة الأطفال.
شهر رمضان المبارك،
ها هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. بحر من الخيرات والعطاء،
وخيراته نراها في سلامة أبداننا.
نعم يا أصدقاء وأرواحنا، ففي أيامنا هذه اكتشف الطب الحديث فوائد كثيرة للصوم،
من إزالة للسموم وإعطاء الراحة للجهاز الهضمي والمساعدة على شفاء الكثير من الأمراض.
طيب يا أحبائي، الآن ننتقل إلى أولى فقرات البرنامج
وهي قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء،
كان هناك يا أصدقائنا أسد كبير ضخم جدا، كان الكل يخاف منه ويهابه. طبعا يا أصدقائنا فهو أسد الغابة، ومثلما يقولون عنه هو ملك الغابة.
لماذا؟ لأنه كبير وقوي، وحتى صوته كان عاليا ومخيفا، ولذلك فالأسد أيضا كان لا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا.
فالحيوانات الضعيفة الصغيرة لو مرت بجانبه فهي تخاف لو اعترض طريقها واعتدى عليها.
في يوم يا أصدقاء كانت هناك مجموعة من الحيوانات تلعب وتمرح مع بعضها في الغابة. هل تعرفون ماذا حصل؟
تعالوا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على ما جرى لحيوانات الغابة وما جرى للأسد أيضا.
لقد جمعنا محصولا كثيرا هذه المرة.
نعم يا حصان، الضوء كان كثيرا هذه المرة.
نعم
إنه كثير والحمد لله.
لقد بذلت أنت جهدا كبيرا أيها الثور.
وأنت أيضا أيها الحصان، ولا ننسى مساعدة صديقنا الخروف.
لا، إنكم عملتم كثيرا وأنا فقط قدمت المساعدة.
الحمد لله، لقد أعطانا الله محصولا كثيرا بسبب تعبنا في الأرض.
هذا هو المهم.
الحمد لله. نقوم بنقل هذا المحصول جزءا جزءا ونحتفظ به.
صحيح ما تقوله أيها الحصان.
حسنا، لنبدأ بنقل المحصول قليلا قليلا حتى نستطيع أن نبيع بعضا منه قبل أن يتلف يا أصدقاء.
ما رأيك بأن ننادي على الزرافة لكي تساعدنا؟ فهي طويلة وقوية.
فكرة حسنة، فالزرافة صديقتنا وهي طيبة جدا.
أنتم اهتما بجمع المحصول وأنا سأذهب إلى الزرافة وأنادي عليها.
حسنا، أسرع أيها الثور.
ولكني خائف أيها الحصان.
خائف؟ من ماذا خائف أيها الثور؟
من الأسد. لو ظهر وهددنا ماذا سنفعل؟ قولوا.
ماذا سنفعل؟ أيها الحصان،
لو ذهبت بسرعة وناديت على الزرافة فسوف تساعدنا وتحمينا من الأسد.
وهل تعتقد أن الزرافة قادرة على الأسد؟
على الأقل سوف نكون أروع، ولو اتحدنا مع بعضنا فربما يخاف الأسد ولا يهددنا بعد ذلك.
حسنا، سوف أذهب لأنادي على الزرافة.
هيا بسرعة. هيا
بسرعة يبحث عن الزرافة حتى يطلب منها أن تقوم بنقل الزرع معه ومع الحصان ومع الخروف قبل أن يتلف ويجف.
وبعد أن وجدها وطلب منها ذلك وافقت على الفور وعادا معا إلى الحصان والخروف.
مرحبا يا زرافة. مرحبا.
أهلا أهلا يا حصان وأهلا يا خروف.
كيف حالك أيتها الزرافة؟
بخير، ماذا تفعلان؟
نحاول أن نجمع الزرع لكي ننقله إلى البيت قبل أن يجف ويتلف.
أنا مستعدة أن أساعدكما.
شكرا لك يا زرافة، شكرا لك.
لا تعني شكرا، تقديم المساعدة شيء ضروري أيها الحصان.
صحيح ما تقولينه يا زرافة، على الجميع أن يتعاون.
نعم، يوم أمس كنت أقوم بمساعدة السلحفاة.
كيف قمت بمساعدتها؟
كانت المسكينة متعبة ومريضة قليلا، فحملت لها بعض الأشياء وذهبت معها إلى بيتها.
فعلا إن السلحفاة تستحق المساعدة، فهي أيضا طيبة جدا.
نعم، ومساعدة الآخرين أمر ضروري ومهم.
أنت دائما تساعدين الآخرين يا زرافة، قولي لنا من ساعدت أيضا. هيا قولي.
لو قلت لكم من قمت بمساعدته أيضا ربما لا تصدقان.
من يا زرافة؟
لو قلت لكما ربما لا تصدقان.
هيا قولي أرجوك يا زرافة.
هيا أرجوك قولي، قولي من قمت بمساعدته.
لا، أولا لنقوم بنقل المحصول من الزرع إلى البيت، ولما ننتهي سوف أقول لكم.
يعني لا تقولين الآن.
ألم تقل يا حصان أنك تريد أن تنقل محصول الزرع إلى البيت قبل أن يجف ويتلف؟
هذا صحيح أيها الزرافة.
إذن لا تؤجل العمل. هيا هيا لنكمل عملنا، ومن ثم أقول لكم من قمت بمساعدتها.
حسنا، ما تقوله الزرافة صحيح، لنبدأ بنقل المحصول أولا. هيا يا حصان، هيا أيها الخروف، هيا هيا جميعا، هيا.
أصدقاء، راح الأصدقاء الأربعة يجمعون المحصول وينقلونه إلى البيت جزءا جزءا.
وعندما أوشكوا على الانتهاء من العمل شعر الثور بالتعب قليلا بسبب العطش، كذلك الحصان. وهنا قالت الزرافة لهما:
أعتقد أنني أكملت عملي معكما، والآن حان الوقت لكي أذهب إلى بيتي لأرتاح قليلا.
ماذا؟ تذهبين إلى بيتي؟
نعم، سوف أذهب إلى بيتي.
كيف تذهبين وأنت متعبة أيها الزرافة؟
نعم إنك متعبة.
وما علاقة التعب بالذهاب إلى بيتي؟ هل تظنون أنني غير قادرة على الذهاب؟ هيا أصدقائي.
لا يا زرافة يا عزيزتي، فهذا ليس قصدي أبدا.
إذن ماذا تريد أن تقول؟
أقصد أن تبقي معنا لكي نقوم لك بتأدية بعض الواجبات وتكوني ضيفة عزيزة اليوم في بيتنا.
أنا أيضا أتمنى ذلك. أرجوك يا زرافة ابقي معنا.
هيا أرجوك يا زرافة.
أرجوكما، أنا لن أعمل شيئا إضافيا لكما، أنا فقط قمت بتقديم المساعدة لكما.
أرجوك يا زرافة، أرجوك. لقد قلت إنك سوف تقولين لنا من قمت بمساعدته هذا اليوم.
نعم، إذا عليك البقاء معنا وفي نفس الوقت كي تتحدث لنا عن قصتك.
حسناً، ما دمتم مصرين فسوف أبقى معكم.
شكراً لك.
قولي لنا من قمت بمساعدته؟
مثل ما قلت لكم سوف لا تصدقون لو عرفتم الحقيقة.
ربما يكون الفيل، أليس كذلك؟
لا، ليس الفيل.
لا، ربما يكون الحمار.
نعم، أكيد إنه الحمار.
لا، ليس الحمار.
إذن من يكون؟
إنه الأسد.
الأسد؟
نعم، الأسد.
وكيف يمكن ذلك؟
نعم، وكيف؟
عندما شاهدت الأسد من بعيد ظننت في البداية أنه سوف يهددني ويطلب مني أشياء التي أحملها.
هذا صحيح، فهو في كل مرة يطالب بأشياء الآخرين حتى يأكل دون أن يتعب نفسه.
ولذلك فقد كنت مستعدة لأن أعطيه ما يطلبه حتى لا يؤذيني.
حسنا فعلت يا زرافة،
لكن الحقيقة أن الأسد تقدم مني قليلا قليلا.
وماذا بعد؟
اقترب مني وأصبح بقربي تماما، طلب مني أن أساعده.
ربما كان يريد أن يخدعك.
أنا فكرت بهذا الأمر.
وماذا طلب منك يا زرافة؟
طلب مني شيئا عجيبا. قال لي بالحرف الواحد:
واحد يا زرافة، أنا أشعر بالذنب وأريد أن أعمل أشياء تريحني وتجعلني لا أشعر بالندم والذنب بعد ذلك.
فسألته وقلت له: ولماذا تشعر بالذنب يا أسد الغابة؟
ماذا قال لك؟
قال لي:
كنت في الماضي أخذ من الآخرين طعامه وأضرب الضعيف وألاحق المساكين والصغار بالسن. كنت أزعج الآخرين كثيرا، ولكن اليوم أشعر بالندم من أفعال كلها.
الأسد يقول هذا شيء غير
معقول.
لذلك قال لي:
أطلب منك يا زرافة، لو شاهدت أي أحد في الغابة بحاجة إلى المساعدة مهما كانت تعالي وقولي لي حتى أقدمها له.
الأسد يقوم بمساعدتنا ولا يعتدي علينا بعد ذلك.
لا يصدق.
هل تعرفون لماذا يا أصدقائي؟
لا طبعا لا نعرف لماذا.
لا نعرف لماذا، قولي يا زرافة.
عندما سألته قال لي:
لقد سمعت من أبي في قديم الزمان، كان يقول يجب أن يقوم البعض بمساعدة البعض الآخر، وأن لا يكون الكبير متكبرا على الصغير، وأن لا يكون القوي قويا على الضعيف.
لحد الآن لا أصدق ما قاله الأسد. شيء لا يصدق أن يعترف الأسد بذنوبه.
صدقوني يا أصدقائي، صدقوني يا أصدقائي.
وهكذا يا أصدقاء تعرفنا على أهمية مساعدة الآخرين.
وبما أننا في شهر رمضان الفضيل، علينا إذن أن نساعد الآخرين عند الحاجة،
وأن نستفيد من هذا الشهر المبارك في مساعدة الآخرين
والقيام بأعمال الخير في هذا الشهر. أنا يا أحبة، أنا لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقاء، أنا هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
شعر الله تحيانا، ألسنا نور تحيانا. شعر الله تحيانا، ألسنا نور تحيانا. نعلو لك فتح الخير والفرحة عم الدنيانا. نعلو لك فتح الخير والفرحة عم
والمعطيات الطيبة لشهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء.
نعم، ومن سعة إسلامنا أنه يشمل الجميع، وفي شهر رمضان المبارك بصومنا نشعر بجوع المحتاجين و ونتذكرهم ونسعى لنبقى معهم دائما.
نعم يا أصدقاء إن شاء الله. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة الإمام الرضا عليه السلام مشهد المقدسة. أنا بدأت بصيام شهر رمضان منذ سنتين قبل سن التكليف، وإن شاء الله هذه السنة الثالثة. شهر رمضان يجب أن لا نمتنع عن الطعام والشراب فقط، بل امتناع عن المحرمات مثل الكذب والغش وأذية الناس، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا قال من صام صامت جوارحه، صدق رسول الله. حتى نستطيع أن ندرب نفسنا في الأشهر الأخرى. أنا في شهر رمضان أقرأ القرآن أكثر من الأشهر الأخرى، لأن رمضان ربيع القرآن، وكذلك أحافظ على جميع صلواتي في أوقاتها. تعلمت قراءة القرآن من الدروس في أحد جوامع كربلاء المقدسة مع خالتي، وكذلك الآن أتعلم من أبي وأحاول أن أحفظ القرآن في المستقبل. والله سبحانه وتعالى أوصانا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر يا بني؟
قال الطالب أريد أن أصبح طبيبا وأريد أن أختص بالعمليات الجراحية. فقال المعلم
أوه جميل، لكن عليك أن تدرس ولا تضيع وقتك.
فقال التلميذ سأضع كمامة الجراحة التي يضعها الجراح حتى لا يعرفني أحد إذا ما فشلت بالعملية.
معلم من التلميذ
قف يا بني وأعطني جملة مفيدة فيها كلمة سكر.
فأجاب الطالب وبسرعة أبي يشرب الشاي.
قال المعلم
بني عزيزي أين كلمة سكر في الجملة؟
أجاب الطالب وبكل ثقة ذاب في الشاي.
Thank you. أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
أن أطول الحيوانات عنقاً هي الزرافة؟
وهل تعلم أن سائل المحيط بالعينين والذي نسميه الدموع يعتبر مطهراً قوياً جداً؟
هل تعلم أن العرب قديماً كانوا يطلقون على الذهب اسم الأصفر الرنان؟
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف.
من الأيام كان لجحا جارة عجوز تمتلك جديا أعجف مهزولا مشوها. أرادت ذات يوم أن تبيعه إلى جحا، ولكن جحا رفض شراءه.
أعادت العجوز عرض الجدي على جحا، وكررت هذا العرض عدة مرات لحاجتها الشديدة إلى المال. فأشفق عليها جحا وراح يفكر لها في طريقة لبيعه بثمن يسد حاجتها.
نعم يا أصدقائنا، وفي اليوم التالي جاء جحا إلى العجوز وقال: غدا اذهبي إلى السوق ومعك الجدي لبيعه.
قالت له العجوز:
وهل لديك مشتر له؟
قال جحا: أنا سوف أحضر في السوق وأساومك على شرائه، فلا تقبلي فيه ثمناً أقل من 100 دينار، وإياك إياك أن تترددي حتى يتم بيعه.
تعجبت العجوز من قوله وبادرته قائلة:
100 دينار يا جحا، يا له من مبلغ ضخم، لم تحصل عليه يدي منذ سنوات، ولكن قل لي لماذا تشتريه 100 دينار في السوق ويمكن أن أبيعه لك هنا بأقل من ذلك بكثير؟
قال جحا: يا أصدقائنا، افعلي ما طلبته منك ولا تترددي في ذلك حتى يمكنك أن تبيعي الجدي.
قالت العجوز:
في سرور ورضا، موعدنا غدا بالسوق يا جحا.
وفي اليوم التالي يا أصدقاء ذهبت العجوز إلى السوق ومعها الجدي، ونفذت ما اتفقت عليه مع جحا، وعرضت الجدي للبيع فلم يقبل على شرائه أحد. وبعد قليل حضر جحا ورأته العجوز قادما من بعيد ومعه ذراع للقياس.
وكان جحا يطوف بين البائعين ومعه ذراع يقيس بها، ثم أقبل على العجوز وكأنه لا يعرفها وسألها:
أهذا الجدي للبايع؟
قالت العجوز:
نعم يا سيدي.
فأخذ جحا يقيس طول الجدي وعرضه وارتفاعه مرات ومرات حتى يلفت أنظار الناس.
استغرب الناس لذلك وتجمعوا حول جحا والجدي. ثم بدأ جحا يساوم العجوز في ثمن الجدي بدءا من دينار، فطلبت منه العجوز أن يزيد في الثمن، فأخذ يزيد في ثمنه. عندئذ شارك الناس جحا في رفع ثمن الجدي حتى وصل ثمنه إلى 30 دينارا.
قالت العجوز:
لن أبيعه، فهو يساوي أكثر من ذلك بكثير.
راح جحا: يا أصدقائي، يزيد في الثمن والناس يزيدون، حتى وصل جحا إلى 90 دينارا. لكن العجوز قالت:
لن أبيعه بأقل من 100 دينار.
وهنا أبدى جحا أسفه وقال: ليت معي هذا المبلغ، ولو كان معي لاشتريته فورا ودون تردد.
ترك جحا العجوز مظهرا أسفه ومشى في السوق. بعدها رأى أحد التجار وسمع ما حدث، فحسب أن في الجدي سرا عظيما فاشتراه بمئة دينار. أسرع التاجر خلف جحا واستوقفه وقال له:
أرجو أن تعرفني سر إقبالك على شراء هذا الجدي والفائدة التي كنت ترجوها من شرائه.
أمسك جحا الجدي وأخذ يقيسه طولا وعرضا، ثم قال: لو كان طوله يزيد إصبعين وعرضه يزيد إصبعا لصلح جلده أن يكون طبلة لحفل عرس ابنتي. ثم حي الرجل مبتسما ثم انصرف.
نعم يا أصدقاء، وهكذا وللأسف الشديد خطط جحا لهذا الجدي المشوه، لكن في آخر لحظة ضيع كل ما خطط له في كلمة واحدة.
أصدقائنا نبقى مستعدين لأخذ الفوائد الكبيرة للصوم،
ولا يكون ذلك إلا بتطبيق كلام الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة،
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أعداء النظام الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى 5 أصناف من الأعداء يتربصون بهذا المجتمع الفتي. العدو الأول وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي كانت تحيط بالمدينة، فعلى بعد 10 أو 15 أو 20 فرسخا من المدينة تعيش قبائل شبه بدائية، جل حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمن ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعاهد مع من تتوفر فيه أمارات الصلاح والهداية ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب انتهاكاتهم. لقد كان النبي ملتزما أشد الالتزام بتعهداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرق إليه أيضا، لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يذكر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا، حيث كان يرسل 50 أو 20 من المسلمين في سرايا لملاحقة هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح، ولا يستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي وقمعهم وأخمد نارهم. العدو الثاني هو مكة التي كان لها مركزية، وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة أصحاب النفوذ كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلق منهم، وقد حصل ذلك عمليا. وكان الشعور يراود النبي أنه لو انتظر حتى يداهموه فإنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبعهم، لكنه لم يقصد مكة، بل اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة. وكانت معركة بدر أهم عمليات التعرض وتمثل باكورة عمله. لقد تعرض لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد والإصرار على محاربته. بحسب الوعد الإلهي أخبر المسلمون أنهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين، وقد كان ذلك في السنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محملة بمتاع وبضائع قريش آتية من الشام إلى المدينة لتعبر أطراف المدينة نحو مكة. وبمجرد أن اتضح لكفار قريش تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتى أرسلت قوات مسلحة إلى المدينة لأجل الدفاع عن متاعها وبضائعها. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة المحملة بالثروة والمتاع والتي لم يكن لديها أي دفاع يذكر، لكن الله قضى أن تكون المواجهة المسلحة بين المسلمين وكفار قريش. يقول عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقد كان المسلمون يعلمون أنهم سينتصرون في هذه المواجهة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن ذلك سيكون على قوات قريش المسلحة، بل كانوا يظنون أن انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكن النبي بدل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة لكن المسلمين التقوا بالكفار في محلة تدعى بدرا. فما هي العلة وراء تبديل الله تعالى طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلحين؟ السبب هو أن المسلمين كانوا يرون ما هو قريب، وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفا بعيدا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فإن الله تعالى أراد أن يعم الحق هذا العالم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأراد أن يزهق الباطل الذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرر هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟ ألم يكن المقرر أن تصبح الأمة الإسلامية شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس؟ ألم يكن المقرر أن ترتفع راية الإسلام خفاقة على قمم الإنسانية والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.